الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النساء إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. في الآيات السابقة بين الله تبارك وتعالى كفارة القتل الخطأ، ثم بين كفارة حكم القتل العمد، ثم هنا يحذر تبارك وتعالى عما يؤدي إلى القتل العمد. إذا كان مضت تناولت الآيات الكريمة يعني القتل العمد، فهنا بيان لأمر يؤدي إلى القتل العمد، وهو قلة المبالاة في الأمور، عدم الاكتراث وقلة المبالاة وعدم التحرز يؤدي إلى وقوع هذا القتل العمد الذي تناولته الآيات الماضية. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم، يعني إذا ذهبتم في سبيل الله، يعني مجاهدين في سبيل الله إلى أرض العدو للغزو، فتبينوا، تبينوا يعني اطلبوا بيان كل ما تأتون وما تذرون، ولا تعجلوا فيه بغير تدبر ولا روية، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، نهي عما هو نتيجة لترك المأمور به، وتعيير لمادة مهمة من المواد التي يجب فيها التبين. بعدما حسن الله عز وجل على الأمر يعني ما حسن على التبين والتثبت وعلى التعدد في الأمور، يعني عين مادة مهمة وموضعا مهما من المواضع التي يتأكد فيها التبين والتثبت والاهتمام، وهو: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني لا تقولوا لمن أظهر الانقياد لدعوتكم فقال لا إله إلا الله أو سلم عليكم فحياكم بتحية الإسلام، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني لست مؤمنا مؤمنا في الباطن، لست مؤمنا في الباطن، وإنما لن نقبل ظاهرك لأن باطنك يخالفه، وإنما قلت ذلك باللسان لتطلب الأمان من القتل فقط. واضح؟ فيقول الله تبارك وتعالى: لا تقولوا هذا القول، لا تقولوا لمن قبل النقياد لدعوتكم وأعلن عن ذلك بقوله لا إله إلا الله أو بأن قال لكم السلام عليكم، لا تقولوا له لست مؤمنا، يعني لست مؤمنا في الباطل، وإن أظهرت لنا هذا في الظاهر لتتقي به أو لتطلب الأمان، بل اقبلوا منه ما أظهره وعاملوه بموجبه. يعني كنت المسلم يقاتل الكفار وظل يطارد رجل من الكفار والرجل يطارده، ثم في النهاية حفره المسلم في مكانه ورفع السيف ليقتله، فقال الكافر لا إله إلا الله، فهذا حال يجب عليه أن يكف عن قتله، حتى لو كان الظاهر أنه إنما قال ذلك ليلوذ بالكلمة ليحصن لها ماله، ولكن ما دام قالها إذا ينبغي أو يجب الكف عن قتله. تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني تقتلونه وتطلبون بقتله عرض الحياة الدنيا، يعني ماله، المال الذي معه كغنيمة يعني، وهذا العرض من أعراض الحياة الدنيا هو سريع النفاذ. والجملة حال من فاعل لا تقولوا، لا تقولوا تبتغون، يعني فهي منبئة عما يحملهم على العجلة وترك التأني. تبتغون يعني والحال أنكم تبتغون عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة، تعليل للنهي عن ابتغاء ماله لما فيه من الوعد الضمني، يعني كأنه قيل لا تبتغوا ماله فعند الله مغانم كثيرة يغنمكموها فيغنيكم عن ارتكاب ما ارتكبتموه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل، هذا تعليل للنهي عن القول المذكور. هنا يعلم الله سبحانه وتعالى هذا النهي الذي أتى في هذه الآية عن أن يقول لأهل العلم الذي يظهر الإسلام أو شعير من شعائر الإسلام لست مؤمنا. يقول تعالى كذلك يعني لا تقتلون، لا تقتلوه، لا تتعرضوا له، اقبلوا ظاهره وكلوا طريقته إلى الله، فإنكم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أي مثل ذلك الذي ألقى كذلك كنتم من قبل، يعني كنتم مثل هذا الرجل الذي ألقى إليكم السلام. كنتم أنتم أيضا في مبادئ إسلامكم لا يظهر منكم للناس غير ما ظهر منه لكم من تحية الإسلام ونحوها، فمن الله عليكم بأن قبل منكم تلك المرتبة وعصم بها دماءكم وأموالكم ولم يأمر بالتفحص عن سرائركم. والفاء في قوله فتبينوا فصيحة، يعني إذا كان الأمر كذلك فاطلبوا بيان هذا الأمر البين وقيسوا حاله بحالكم. يعني هذه المرحلة أنتم يعني أنفسكم مررتم بها من قبل وما كان يظهر منكم إلا مثل ما ظهر من هذا الرجل من شعائر الإسلام، فيعني قيسوا حاله بحالكم وافعلوا به ما فعل بكم في أوائل أموركم من قبول ظاهر الحال من غير وقوف على تواطؤ الظاهر والباطن. فنحن البشر حينما يتعامل بعضنا مع بعض إنما نقف عند حد الظاهر، أما البواطن وأما ما في القلوب فهذا ما لا سبيل إلى الاطلاع عليه. فكل أحكام الدنيا إنما تبنى على ما يظهره الناس بعضهم لبعض، أما تواطؤ الظاهر والباطن فهذا يعني لا يطلع عليه إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني فلا تتهافتوا في القتل وكونوا محتاطين محتاطين في ذلك. قال ابن كثير في سبب نزولها أخرج الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له، فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب حديث المعروف عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. وروى البخاري عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية قال كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك هذه الآية. وقال البخاري قال حبيب بن أبي عمرو عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم الكفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. هكذا رواه البخاري معلقا مختصرا. إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه في قوم الكفار يعيش بين الكفار ويخفي إيمانه، فلما أتى المسلمون ليغيروا على هؤلاء الكفار أراد أن يعلم إخوانه أنه ليس مع هؤلاء الكفار وإنما هو مسلم مثله، فيبادر ويعادل بإظهار شعيرة من شعائر الإسلام سواء أن يقول السلام عليكم التي يتشهد المسلمين أو أن يقول لا إله إلا الله أو يعتصم بالركوع والسجود أو غير ذلك مما يظهر من شعائر الإسلام. فإذا أظهر إيمانه فما قبلت ظاهره وقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. ألم تمر أنت بنفس المرحلة في محدث العصر مكة وكنت تستخفي بإيمانك؟ يعني هذا ما رواه البخاري تعليقا عن ابن عباس يعني مرفوعا. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأكبر، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح لم يغادر المكان، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأهوى إليه المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: ادعوا لي المقداد. يا مقداد، أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال: فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا، إلى قوله: كذلك كنتم من قبل، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبله. فقوله تبارك وتعالى: كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم، أي قد كنتم من قبل في هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه، كما تقدم في الحديث المرفوع، وكما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وأسند ابن أبي حاتم أن من تحلف لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل الذي يعني سبق الشرع حديث قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وكيف اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فأسند ابن أبي حاتم أن أسامة حلف لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل، وبعدما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من العتاب والتوبيخ في قتل هذا الرجل. يقول: قال بعض المفسرين: وبهذا اعتذر إلى علي عليه السلام، بهذا القسم واليمين الذي حلفه اعتذر إلى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، حتى حين تخلف عنه، لما تخلف عنه من مشاركة علي في قتل معاوية وجيشه، قال: لأني حلفت ألا أقتل أبدا أحدا يقول لا إله إلا الله. يعني بعض العلماء يقول: وإن كان عذرا غير مقبول. لماذا؟ لأن القتال مع الإمام واجب عند خروج البغاة، ويكفر يعني يكفر عن يمينه. قال الحاكم: إلا أن أمير المؤمنين أذن له لما ذكر له هذا القسم. قال الرازي: اعلم أن المقصود من هذه الآية المبالغة في تحريم قتل المؤمنين وأمر المجاهدين بالتكبد فيه لئلا يسلكوا دما حراما بتأويل ضعيف. وفي الإجهيل استدل بظاهرها على قبول توبة الزنديق إذا أظهر الاستسلام، وعلى أن الكافر يحكم له بالإسلام إذا أظهر ما ينافع اعتقاده، على قراءة السلام إذا قرأناها: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. وفي الآية وجوب التثبت في الأمور خصوصا القتل، ووجوب الدعوة قبل القتال. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: في الآية دليل على أن من أظهر شيئا من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره، لأن الإسلام تحية المسلمين، وكان تحيته في الجاهلية بخلاف ذلك، فكانت هذه علامة. وأما على قراءة السلف: ولا تقول لمن ألقى إليكم السلم أو السل، فالمراد به الانقياد، والانقياد علامة من علامات الإسلام. وقال بعض المفسرين أيضا: ثمرة الآيات الكريمة وجوب التثبت والتأني فيما يحتمل الحظر والإباحة، لقوله: فتبينوا، وهذه قراءة الأكثر بالنون، وقراءة حمزة والكسائي: فتثبتوا من السبب. ويدخل في هذا أحكام كثيرة من الاعتقادات والأخبار والأفعال من الأحكام وسائر الأعمال، هذا حكم. والحكم الثاني أنه يجب الأخذ بالظاهر، يعني الحكم الأول وجوب التثبت والتأني وعدم العجلة في الأمور. الحكم الثاني أنه يجب الأخذ بالظاهر، فمن أظهر الإسلام أو شيئا من شعائر الإسلام لا يكذب بل يقبل منه، ويدخل في هذا الملحد والمنافق، وهذا هو يعني مذهب كثير من العلماء. ويدخل في هذا قبول توبة المرتد خلافا لأحمد وقبول توبة الزنديق، وهذا قول عامة الأئمة. وقال مالك لا تقبل لأن هذا عين مذهبهم أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون. أيضا تدل هذه الآية على أن التوصل بالسبب المحرم إلى المال لا يجوز، وقد ذكر العلماء صورا في التوصل إلى المباح بالمحظور مختلفة، والمقصود بذلك إيه؟ ثابت هنا عرض الحياة الدنيا، هذا هو محل الشاهد لهذا المعنى المذكور، لأن الذي قصد هنا أخذه محظور، لأن إظهار الإسلام يعني يحسن النفس والمال، فالقصد توصل من محظور إلى محظور. وقوله تعالى من ألقى إليكم السلام أو استلم نفسه مؤمنا، إما إذا قلنا استلم فهو الإسلام، وقيل يكون إظهار الإسلام، وقرأ البقول السلام يعني الذي هو بالألف يعني التحية. قال أبو منصور فيه الأمر بالتثبت عند الشبهة والنهي عن الإقدام عندها، وكذلك الواجب على المؤمن الوقف عند اعتراض الشبهة في كل فعل وكل خبر، لأن الله تعالى أمر بالتثبت في الأعمال، فقال فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقال في الخبر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أمر بالتثبت في الأخبار عند الشبهة كما أمر في الأفعال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي الآية دليل فساد قول المعتزلة، لأنه نهاهم أن يقولوا لمن قال إني مسلم لست مؤمنا، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والمعتزلة ماذا يقولون في صاحب الكبيرة؟ يقولون وليس بمؤمن، فهم يعاندون القرآن الكريم. المسلمين عن أن يقول لمن قال لهم إني مسلم لا تقول له لست مؤمنا، أما المعتزلة فهم يقولون إن أصحاب صاحب الكبيرة ليس بمؤمن، مع أنه يقول ألف مرة إني مسلم، لا يقولها مرة واحدة كما يفعل هذا الذي تكلم عنه الآية، لكنه يقولها ألف مرة إني مسلم. فإذا نهى أن يقولوا لست بمؤمن أمرهم أن يقولوا هو مؤمن، فيقال لهم أنتم أعلم أم الله على ما قيل لأولئك. وطبعا حقيقة هذه الآية من الأصدقاء هي عمدة رائد الخوارج المعاصرين شكري مصطفى صاحب بدعة التوقف والتغير، فإنه بسوء فهمه وتحريفه لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى بنى مذهبه على فهمه الضال لهذه الآية الكريمة وأخواتها. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآيات أو حديث ليستدل به على ما ذهب إليه إلا وكان في نفس الآية والحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. هذه من الآيات التي سبحانه وتعالى كل إنسان مبتدع أو ضال يستدل بالآية من القرآن أو بحديث من الرسول عليه السلام ليؤكد به بدعته وضلالته، فإن شاء الله سبحانه وتعالى في نفس هذا الدليل يكون ما يرد عليه ويبطل نفس هذه البدعة، ونظائر ذلك يعني كثيرة جدا. فيما يتعلق بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، هو رأي أتى ببدعة التوقف والتبين، تتوقف ثم تتبين، وخلق خلطا عجيبا في الكلام في الحديث، فهو يقول إن الناس الآن اختلط بعضهم ببعض ويعني المظهر هم مشتركون فيه، هذا يسلم وهذا يسلم، هذا يصلي وهذاك يصلي، لكن حقيقة ما في باطن هؤلاء الناس وموقفهم الحقيقي من التوحيد ومن الإسلام وكذا يحتاج للاختبار والتبين. فنحن نتوقف عن الحكم بإسلام الشخص مهما أظهر من شعائر الإسلام في هذا المجتمع إلى أن تبين هل هو مسلم أم غير مسلم، ووضع حدا اخترع حدا سماه الحد الأدنى للإسلام، واعتبر الحد الأدنى للإسلام إقامة الفرائض، وخلق بذلك خمسة سبيلا كان يفرض ضرب المثل الحرير الصناعي والحرير الطبيعي، الاثنين في الظاهر نفس واحد لكن في الحقيقه لا يختلف عن ده. وهل من العقل انسان اذا اراد ان يقارن شيئا بشيء حتى لو يدرس اي علم من العلوم مثلا يعمل مقارنه بالحاجتين، في المقارنه تذكر وجوه الشبه وجوه الاتفاق ام وجوه الافتراق؟ الافتراق لما تيجي تتابع بين المسلم والكافر تقول ده يصلي وده بيصلي، ده بيصوم وده بيصوم ده بيرضى الشهادتان ده بيرضى الشهادتان كانت تاخد في دعم ايه؟ لا لما تيجي تقارن هات وجوه الايه؟ الافتراق وليس وجوه الاختلاف. فالمسلم يقول لا اله الا الله كيف لا يقول لا اله الا الله؟ المسلم يمت السلام، المسلم يصلي، المسلم يزكي وهكذا، واضح. والاخر لا يفعل. اما هذا ف يعني جعل كل الناس في المجتمع الاصل ايه؟ انهم كفره مهما اظهروا من الاسلام. وخطورة هذه البدعة في الحقيقة ما لم تقف عند حد الطرف الفكري أو الضلال الفكري، وإنما يعني انتقلت إلى ما هو أكثر، وهو التطبيق العملي واستحلال دماء المخالفين بصورة بشعة جدا. يعني تماما كان من صفة الخوارج يعني يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهنا في نفس هذه الآية ما يدل على بطلان ما ذهبوا إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن ألقى إلى ضربه في سبيل الله فتبينوا، تبين ولا تقولوا، شوف الآية، ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا. ماذا يفهم من الآية؟ بل قولوا له إنك مؤمن، أثبتوا له صفة الإيمان وأحكام الإيمان. ثم انظر إلى قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، كنتم مستضعفين قبل ذلك فتكتمون إيمانكم أيضا. أليس هذا كله كلام في حق مؤمنين أم في حق كافرين؟ فالحقيقة الكلام يقول في هذا، وأعتقد نحن قد غطينا قضية التوقف والتبين من قبل في سلسلة بحوث الكفر والإيمان. فما فيش حاجة في الإسلام اسمها واحد يعني متوقف فيه، يعني اقسموا الناس فلان كافر فلان مسلم، ويعني كأن الورع يعني ما شاء الله الورع يعني طغى عليهم وتحكم تمكن منهم، فهو يقول لا انا ما بكفر، انا اقول هو متوقف فيه. فكان كل واحد من الناس ذو حال حسب ما يعني ينم عليه هؤلاء القوم بالمرتبه التي يشاؤون، يا كافر يا مسلم يا متوقف فيه. فطبعا في الكافر اللي حصل الامام البخاري وابن تيميه والالباني كل دول كفر، وكانوا يسالوا بحديث الشيخ الالباني يقول لك يجوز ان احنا نقبل الواحد كافر ونقبل منه الايه؟ الخبر بتاعه يعني اذا صحح حديث. يعني هو رأى كثيرة في الحقيقة. فطبعا هذا يعني احياء لمذهب المعتزلة. المعتزلة هم اشبه الناس بهم في هذه الكلية. المعتزلة يقولوا بايه؟ بالمنزلة بين المنزلتين. يقولوا للمفسخ الملي لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، لكن هو في منزلة بين. وان كان في الحقيقة يتفقون في المآلي مع الخوارج، لان الخوارج يقولون كافر ويخلدونه في جهنم بالكبيرة. هم يقولون يعني الفرق ايه؟ الفرق هو احنا في الدنيا نقول ايه يعني في منزلة بين المنزلتين. وهذه احد الاصول الخمسة المذهب المعتزل، المنزلة بين المنزلتين، واضح. اما في الاخرة فهم يقولون صاحب الكبيرة كافر مخلد في جهنم ابد الابد. حتى كان يقول شكري مصطفى لو ان رجل اصر على اطالة اظفاره ولم يقلم اظفاره فانه يعني اذا اصر على الصغيرة يخلد في جهنم الى الابد، يعني يستوي فرعون وابي لهب وابي جهل وهكذا. فالحقيقه هذا من اقبح مظاهر الغلو التي ظهرت يعني في هذا الزمان، وحصل بسببها فتن كثيره. وتعرفون ان طبيعه اهل البدع والضلال طبيعه انشطاريه، وهذا ليس بالامر الحديث، وهذا بهذا من قديم. الفرق الضاله دائما بتكون ايه؟ تحصل انشطارات، يعني لا فرقة واحدة تنقسم لاثنين، الاثنين يتقسم من أربعة، والأربعة يتقسم من ثمانية، وهكذا تفضل تنقسم. ودي طبيعة البدع، لأن البدع تفرق، ولذلك يسمون أهل البدع والافتراق. أما أهل السنة فيسمون أهل السنة والجماعة، السنة هي التي تجمع وتضم الناس وتوحدهم، أما البدع تتفرق. فحصل انشطارات كثيرة جدا في هذه الجماعة كأخواتها من جماعات التفكير، وسمعنا العجائب الحقيقة. حتى وصل الامر بهم يعني طبعا تعرفون في اسهل الاجزاء يكفرون، يعني البخاري عندهم كافر، البخاري عند هؤلاء الظنون كافر. ليه؟ لان البخاري يعني عقوبة له لانه وضع في صحيحه باب كفر دون كفر، يقول لك البخاري يقول ان في كفر دون كفر فلذلك كفروه. فانا اذكر مناقشة من بعض هؤلاء او جماعه ممن يعني ممن غاروا معهم او بعدهم، كان كنا نحاول ان ندمجه يعني نقيم الحجه عليه ونقول له طيب في ظلم دون ظلم، يقول ما في ظلم دون ظلم. فاحنا بنحسب ان احنا نفهمهم حينما نقول لهم طيب مثل يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وآدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وبنحسب إن إحنا هنجيب دليل الكفر فكانوا يردون يقولون وهم كانوا كفر، والأنبياء كفروا بالمعصية، هم كفروا أسلموا تاني للتوبة. يعني انظر إلى الجرأة تصل إلى أي مدى، وهناك ما هو أشع من ذلك الإنسان لا يصدق حكايته. فهكذا يعني يتلاعب الشيطان أو تتلاعب الأهواء لهؤلاء القوم كما يتلاعب الكلب صاحبه. أين يقول القاسمي رحمه الله تعالى: كل من قال أنا مؤمن أو أنا مسلم من المحاربين مظهرا للانقياد لنا وأنه من ملتنا فإنه يحكم بإسلامه ويكف عن قتله وأخذ ماله، وهو على كتابيا كان أو مشركا، وهذا هو المقصود من الآية. وأما مسألة من أراد الدخول في الإسلام وهو على عقيدة فاسدة وأنه لابد في صحة إسلامه من تبرؤه منها ونبذها ظهريا، وأنه لا يكتفى بقوله أنا مسلم، فذاك بحث آخر لكن ليس مما تشمله الآية. كما أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين ولم يدن بشعار الإسلام وإقامة شعائره كبعض القبائل البادية الجافية فإنه يجب على الإمام قتالهم، ما لا يقال إن الآية تشمله بما ذكرنا. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة، يقول: ونزل لما مر نفر من الصحابة برجل من بني سليم وهو يسوق غنما فسلم عليهم، فقالوا: ما سلم علينا إلا تحية، فقتلوه واستاقوا غنمه. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم أي إذا سافرتم للجهاد في سبيل الله فتبينوا، فتبينوا في قراءة بالمثلثة يعني إيه فتثبتوا، ونفس القراءتين موجودتين في آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قراءة أخرى: فتثبتوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام بألف ودونها، يعني قراءة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام أي تحية أو الانتياج بقوله كلمة الشهادة التي هي أمارة على الإسلام، لست مؤمنا وإنما قلت هذا تحية لنفسك ومالك فتقتلوه، تبتغون يعني تطلبون بذلك عرض الحياة الدنيا يعني متاعها من الغنيمة، فإن الله مغانم كثيرة أي تغنيكم عن قتل مثله لماله، كذلك كنتم من قبل تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة، فمن الله عليكم بالاشتهار بالإيمان والاستقامة فتبينوا أن تقتلوا مؤمنا وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم، إن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به. ثم قال تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هنا بيان بالتفاوت طبقات المؤمنين بحسب تفاوت درجات مساعيهم في الجهاد بعد ما مر من الأمر به وتحريض المؤمنين عليه، ليأنف القاعد عنه ويترفع بنفسه عن انحطاط رتبته فيهتز له رغبة في ارتفاع طبقته، يعني هنا تحريك للهمة والإرادة والعزيمة أن لا تقنع بالمفضول وتصعد إلى الفاضل وهو الجهاد في سبيل الله. قال الزمخشري: فإن قلت معلوم أن القاعدة بغير عذر والمجاهدة لا يستويان، فما فائدة ثلاثة الاستواء؟ معروف تماما أن القاعد بدون عذر والمجاهد لا يستويان، كيف يستوي من خرج مجاهدا بنفسه وماله في سبيل الله وبين من قاعد بغير غرض وبدون عذر عن الخروج للجهاد؟ كما فائدة يعني البيان أمره واضح شديد الوضوح. قلت معناه الإنكار بما بينهما من التفاوت العظيم والبون البعيد، لأن القائد يترفع بنفسه عن انحطاط منزلته فيهتز للجهاد ويرغب فيه وفي ارتفاع طبقته. هذا نحو قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هو معروف ان انهما لا يستويان. فما فائده ذكر ذلك؟ فائده تحريك همه الانسان كيف يعني يتعلم ويستهدف في الاخير العلمي. فاريد به التحريك من حميه الجاهل وانفته ليهاب به الى التعلم ولينهض بنفسه عن صفه الجهل الى شرف العلم. والمراد بهم وقت نزول القران القاعدون عن غزوه بدر والخارجون اليها كما رواه البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. اما قوله تعالى غير اولي الضرر، غير اولي الضرر يعني هذا يخرج ذوي الاعذار المبيحه لترك الجهاد من العمى والعرض والمرض عن مساواتهم للقاعدين. لماذا؟ ان هؤلاء لا يستوون مع القاعدين، يعني الذين لا يستوون مع المجاهدين هم من القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر بدون عذر لا يستوون. اما القاعدون بعذر كالعمى والعرض والمرض فهؤلاء متساوون مع المجاهدين بماذا؟ بالنية. متساوون مع المجاهدين بالهمة وبالنية ولا يعتد بزيادة أجر العمل لهم لعظم أمر النية كما روى الإمام أحمد والبخاري عن وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال نعم. حدثهم العذر، ما حدث إلا العذر، ولولا العذر لخرجوا معهم في الجهاد بالفعل. فلما حدثهم العذر كانوا مثلكم تماما في الأجر بسبب صدق نيتهم في الخروج للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي هذا المعنى قال الشاعر مخاطبا الحديث قال يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جثوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر كمن راحا. روى البخاري عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى غرارته قال إني رجل ضرير، فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. وفي رواية للبخاري عن زيد فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكان فخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. من ثقل الوحي استقل فخذ الرسول عليه على فخذ الصحابي حتى خشي ان ترد يعني تكسر عظام الايه الفخذ بسبب ثقل الوحي. ثم سري عنه فانزل الله تعالى غير اولي الضرر، غير اولي الضرر باموالهم يعني التي ينفقونها على انفسهم في الجهاد او على مجاهد اخر، وانفسهم اي التي هي اعز عليهم من كل شيء وإن أنفق عليهم غيرهم إذا لم يكن عندهم مال. المجاهد إما يجاهد بنفسه وبماله، ينفق على نفسه هو في الجهاد ويضحي بنفسه في الجهاد، أو إنسان يجاهد بماله ولا يجاهد بنفسه، يعني كأن يعني يمون مجاهدا بالمال أو يجاهد بنفسه ولا مال له. واضح؟ قال أبو سعود وإيرادهم يعني الغزاة بعنوان المجاهدين لم يقل يعني لم يقل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لم يقل والغزاة مثلا في سبيل الله، وإنما عن يعني أرادهم بعنوان المجاهدين أيضا دون الخروج المقابل لوضع المعصوف عليه. لماذا؟ لأن وصف بالمجاهدة ووصف الجهاد لأنه في سبيل الله وأنه بالأموال وبالأنفس لمدحهم والإشعار بعلة استخفافهم لعلو المرتبة مع ما فيه من حسن موقع السبيل في مقابلة الكروب. وظاهر أن نفي المساواة يستلزم التفضيل. واضح جدا أن نفي المساواة لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء، يترتب عليه أن يكون هؤلاء أفضل من أولئك، إلا أنه للاعتناء به وليتمكن أشد تمكن لم يكتفي بما فهم ضمنا، بل صرح به فقال فضل الله المجاهدين. يعني هو التفضيل يفهم من الآية، يفهم من قوله لا يستوي. كيف يستوي؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فكان هذا القدر كافيا في التعبير عن تفاضلهم وعدم، لأن عدم استواء معناه إيه؟ تفاوت المراتب. لكن حتى تتضح الصورة في أجل عبارة ويتمكن المعنى من القارئ شد تمكن، ولمزيد الاعتناء لم يعني يكتفي بالتضمين، وإنما أضاف إليه التصريح فقال تبارك وتعالى بعدهم بشرة فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة درجة. لماذا؟ لأنهم رجحوا جانب الله عز وجل والبذل في سبيله درجة. طبعا بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، يعني القاعدين هم غير أولي الضرر، درجة في القرب ممن رجحوا جانبه. وكلا وعد الله الحسنى، كل من القائلين والمجاهدين وعد الله الحسنى، يعني المثوبة الحسنى وهي الجنة، لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم. وهذا مثل قوله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لماذا أثر هذه العبارة؟ حتى يرفع ثواكم أن المظلومين هالكون أو أضع واضح، فحتى يرفع هذا ثواكم أثر هذا التعبير، وهو وكلا وعد الله الحسنى وإن كان بعض أفضل من بعض، كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والجملة أي جملة وكلا وعد الله الحسنى اعتراض جيء به تداركا لما عسى يوهمه تفضيل احد الفريقين من الاخر من حرمان المفضول، فالمفضول لا يحرم من الثواب. وفضل الله المجاهدين اي بالجهاد على القاعدين يعني بغير عذر اجرا عظيما اي ثوابا وافرا في الجنه. طبعا هذا كله في الجهاد الذي هو فرض عين ام فرض كفايه؟ لماذا؟ يعني أثبت للقائلين فضلا، ولو كانوا آثمين لم يثبت لهم هذا الفضل، فدل على أن الجهاد هنا فرض إيه؟ كفاية. أي نعم. طيب درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما، درجات بدل هن أجرا بدل الكل مبين لكمية التفضيل، درجات منه، وهذا دل على فخامة هذه الدرجات وجلال قدرها. وقد ثبت في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض. وقال الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمى بسهم فله اجره درجه. فقال رجل يا رسول الله وما الدرجة؟ فقال أما إنها ليست بعشبة أمك ما بين الدرجتين 100 عام. الحديث في سنن النسائي ليست بعشبة أمك، إياك أن تتخيل أن الدرجة كالسلال التي تدخل بها إلى بيت أمك، الدرجات المعروفة عندنا، لكنها درجة ما بين الدرجة والأخرى ما بين الدرجتين 100 عام، مسافة تقطع في 100 عام لافتتاحها. درجات منه ومغفرة يعني لذنوبهم ورحمة يعني فوق الأجر ودرجته، وكان الله غفورا رحيما. وهنا فوائد: الأولى دلت الآية على أن الجهاد ليس بفرض عين، إذ لو كان فرضا من فروض الأعيان لم يكن للقاعد فضل، ولكن تفاوت الفضل بينه وبين المجاهدين، وقال وكلا وعد الله الحسنى. الثانية دلت أيضا على أن الجهاد أفضل من القرب التي يفعلها القاعد، لأن القاعد اللي هو طبعا القاعد كما قلنا في الجهاد هو فرض إيه؟ كفاية مش فرض عين، يعني هو غير آخر. القاعد يتقرب الله سبحانه وتعالى بنوافل اللي كانوا معنا بالأمس، يعني ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل وذكرنا أفضل ما يتطوع به على التوحيد، ما هو أفضل ما يتطوع به من العبادات؟ تفضل. أيوه ثم العلم صلاة الخوف. فهذه الآية يفهم منها أيضا أن الجهاد أفضل من الكرب التي يفعله القاعد، لأن القاعد يمكن أن يصوم ويصلي ويعتكف ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويفعل ما يفعل من القاعد، ومع ذلك لا يستوي معه الخارج للجهاد في سبيل الله. فدل على أن الجهاد أفضل من القرب التي يفعلها القاعدون. لماذا؟ لأنه فضله على القاعد مطلقا ولم يستثن، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم وذروة كلامه الجهاد في سبيل الله. وقد فرع العلماء ثمرة هذه المسألة اللي هي مسألة التفضيل والمفاضلة بين الجهاد وبين الأعمال الأخرى من القرب، فرع العلماء على هذا أن رجلا لو وقف ماله على أحسن وجوه الجهاد، رجل ترك مال أو أخرج مال وقال هذا المال وقف على أفضل وجوه البر، فهنا نحتاج أن نستدعي العلماء بقى أو إيه ونبحث ما هو أفضل وجوه البر حتى يصرف هذا المال ويوقف على أفضل وجوه البر، فإنه يصرف في الجهاد، يصرف في الجهاد لأنه أفضل وجوه البر، خلاف ما ذكره أبو علي أنه يصرف في طلب العلم. قال السيوطي في الإكليل وفي الآية تفضيل المجاهدين على غيرهم وأن المعذورين في درجة المجاهدين، واستدل بقوله بأموالهم على تفضيل المجاهد بمال نفسه على المجاهد بمال يعطاه من الديون أو نحوه. طبعا يفهم الآية أيضا تفضيل المجاهدين على غيرهم، كذلك أيضا يفهم أن المعذورين في درجة الإيه المجاهدين. لماذا؟ لأنهم لأنهم أولو ضرر، أولو ضرر كالمجاهدين إذا سبقت النيل، واضح؟ وبين هذا من قبل. كذلك أيضا فضل الله المجاهدين بأموالهم، بأموالهم وأنفسهم على القاعدين ضرر. فمعنى ذلك لو أن رجلين، رجل خرج مجاهدا بنفسه وبماله، لم يأخذ مالا من ال يعني من ال يعني من المال الذي يعطى كعطاء مثلا او رصدات تصرف للجنود، لكن هو الذي انفق من ماله على نفسه، هذا افضل من الذي ياخذ من العطاء اذا ذهب بماله، وهذا يؤخذ من قوله باموالهم، يعني اموالهم هم انفسهم. قال الرازي لقائل ان يقول انه تعالى قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، فقدم ذكر النفس على المال، وفي الآية التي نحن فيها وهي قوله والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم قدم ذكر المال على النفس، فما السبب؟ جوابه أن النفس أشرف من المال، النفس أشرف من الجود بالنفس أقصى غاية الجود، فالمشتري قدم ذكر النفس تنبيها على أن الرغبة فيها أشد، أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يبذل العبد نفسه في سبيل الله، وذلك قدم النفس إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. أما البائع فقد أخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد، فلا يرضى بذلها إلا في آخر المراتب، فلذلك قدم الأموال، والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم. قول السيوطي رحمه الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، يعني القاعدون عن الجهاد غير أولي الضرر، غير بالرفع صفة وبالنص استثناء، غير أولي الضرر استثناء من زمانة أو عمى أو نحوه، اللي هو الضرر إما الزمان مرض مزمن أو عمى أو نحوه، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، يعني على القاعدين لضرر درجة أي فضيلة مثل وإنما تنمية وزيادة المجاهدين بالمباشرة. أي نعم. وطبعا هذا المعنى مغاير لما ذكرناه من قبل، أم لم تنحو هذا؟ مش معنى؟ وهنا بيقول ايه السيوطي يقول فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة، احنا قلنا على القاعدين ايه وللطرف، على القاعدين لا غير وللطرف، غير الضرر. نعم وكل انواع الضرر والحسن واضح. هنا هو تفسير السيوط هنا بيختلف، يقول لا المجاهد الذي هو من اولي الضرر وقعت بعذر يشترك مع الخائف المجاهد، يعني الخائف غير اولي الضرر اذا كان خائفا بعذر يشترك مع المجاهد في الاجر، لكن يفضل الله الذي يعني باشر الجهاد بنفسه في الواقع درج على الذي انما خرج بقلبه ومن يده. واضح؟ لا تفسير مخالف لما ذكرناه انفا عن المفسرين. وكلا وعد الله الحسنى، يعني وكلا من الفريقين وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنه. وفضل الله المجاهدين على القاعدين يعني لغير ضرر اجرا عظيما، ويبذل منه درجات منه اي منازل بعضها فوق بعض من الكرامه، ومغفره ورحمه منصبان بفعلهما المقدر، يعني يغفر لهما مغفره ويرحمهما رحمه، وكان الله غفورا لاوليائه رحيما لاهل طاعته. نعم. ثم قال تبارك وتعالى: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياتي السهم فيرمى به فيصيب احدهم فيقتله او يضرب فيقتل. يعني كانوا يخرجون، كانوا عايشين مع الكفار في بلادهم في مكه لم يهاجروا مثلا، ثم اذا اتى وقت الجهاد فان المشركين كانوا يجبرونهم يجندونهم معهم في عيشهم ويجبرونهم على الخروج معهم لقتال المسلمين وهم يخفون ايمانهم فلا يملكون الا موافقتهم في الظاهر، فياتي الفهم من جيش المسلمين فيصيب الواحد منهم فيقتلهم او اثناء الجهاد كيف يميزهم المسلمون لا يعرفونهم لانهم يكتمون ايمانهم. فانزل الله تعالى: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض الى اخر الايه. فهؤلاء خرجوا الى بدر فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا غر هؤلاء دينهم فقتلوا ببدر. وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: كان قوم بمكة قد أسلموا فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يهاجروا وخافوا، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إلى آخر الآية. وعن ابن عباس قال: كان قوم من اهل مكه قد اسلموا وكانوا يخفون الاسلام فاخرجهم المشركون معهم يوم بدر فاصيب بعضهم فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين فاكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت الايه: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، فكتبوا بها الى من بقي منهم، كتبوا بالايه الى المسلمين الذين بقوا من هؤلاء وانه لا عذر لهم فخرجوا، فلحق بهم المشركون ففتنوهم فرجعوا. فنزلت: ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. فكتب اليه المسلمون بذلك يعني بهذه الايه فتحزنوا. فنزلت: ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. فكتبوا اليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجا من نجا وقتل من قتل. وفي الحقيقة يعني هذه الآية من تشير إلى إحدى علامات سوء الخاتمة، وهي الإقامة في وسط الكفار، إقامة المسلم وسط الكفار هذه قد تكون سببا والعياذ بالله من أسباب سوء الخاتمة، لأن كانت هذه الآية في حق هؤلاء الذين لم يهاجروا من بين المشركين إلى المسلمين طبعا ولم يكن لهم عذر في هذه الإقامة، فيعني يخشى أن يكونوا من أهل هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة يعني ستوفاهم الملائكة سنتأتي أجلهم ظالمي أنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار يعني الإسلام. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأرض الله واسعة كانت واسعة وهي الآن واسعة وتبقى واسعة إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. نحن نتذكر حديث القاتل المئة، كيف أنه لما قتل الراجل هذا وكمل به المئة ندم بعد ذلك، ففي المرة الثانية سأل عن إيه؟ عن أن أعلم أهل الأرض، مش أن أعبد أهل الأرض، أن أعلم، فدل على عالم. فلما سأل العالم، العالم يعني أطلعه برحمة الله سبحانه وتعالى، ثم أرشده إرشاد مهم جدا، وهو أنه إيه يتحول من البلد التي فيها فخرة السوء وحرماء السوء وفيها المعاصي والبيئة التي تؤذي على المعاصي أبدا، فأمر أن يتحول إلى بلدة كذا، بلد أخرى قريبة، يعني قال فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فالإنسان ينتقي حتى لو بطريقة نسبية، مش شرط تكون طريقة مطلقة، مش شرط يكون واحد يبحث عن نفسه مثل المهاجرين والأنصار، لكن ممكن تكون بلد وفيها شر كبلاد المسلمين الآن، ومع ما فيها من الشر إذا قورنت بلاد الكفار لا يوجد وجه مقارنة أصلا من شدة الفساد والانحلال في هذه البلاد والفتنة على الدين. واضح؟ فمعلوم أن لما هذا الرجل أثناء الطريق يعني حضر أجله، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول ما ملحقش، ما عمل شيء، ما عمل خير، فلسه رايح للبلد اللي هي ايه. وملائكة الرحمة تقول رجل أقبل وإلى الله سبحانه وتعالى دائما وناجما، فنحن لجينا نقبض روحه. فخلاص الكلام حصل يعني تحكيم، والحكم كان أن يقاس ملائكة تقيس المكان اللي هو فيه إلى أي بلد هو أقرب، إذا كان أقرب من البلد اللي هي بلده الأصلي التي فيها المعاصي تقبله ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى البلد الأخرى التي كان يقصدها تقبله ملائكة الرحمة. طيب نيجي بقى في نقيس المسافة كده بين بلادنا مثلا بين أمريكا ولا أوروبا وهذه الأشياء، يعني مش هنقول بقى إن هيكون الواحد إلى أيهما أقرب، لا المسافات يعني ما شاء الله بعيدة. يعني هذا من الغشاوة على يعني قلوب كثير من الناس، الاقتسام بالإقامة في بلاد الكفار بطريقة تخلو قلبهم لأنهم يعظمون الدنيا. نحن ما ننكر أن الكفار أفضل منا في الدنيا، هل هذا شيء يختلف عليه؟ الله سبحانه قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا، فتجد كل المسؤولين بلا استثناء بالكفار لعنهم الله، ما هي الميزات التي يتشدقون بها؟ كلها تعلق بماذا؟ بالدنيا. لكن هل أنت اعتبرت الدنيا هو المقياس؟ لو قلت بمقياس الآخرة لأنا وجدت أصلا وزن للمقارنة بين الإنسان يقيم في وسط هذه البلاد وبين الإنسان يقيم هنا. كل اللي يروح هناك يعني كما يقول يعني غير من هند هناك، ويأنس ويخلد إلى الأرض ويستريح الكفار ويظل يتلف لسانه بمدحهم، ويعني ويعني ينظر يعني حتى لو كانوا هم في الظاهر يؤدون الحقوق الظاهرة للبشر يغفل أنهم يؤدون حق الخلق وحسن المعاملة وكذا وكذا من الأخلاق التي هي أفضل أخلاق الإنسان، لكن لماذا تتجاهل حق الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تغار على حق الله؟ هو مجرد أن الإنسان مش هنقول يسلم الإسلام أو يحارب الإسلام، مجرد إنسان يعرض عن الإسلام هذا عدو لله. الإعراض أليس فيه من الكفر أنواع؟ الكفر أنواع، الشرك أنواع، أحد أنواع الكفر الكبيرة والخطيرة الإعراض، اللي هو موضوع الدين بيكون إيه؟ مش على باله، زي إيه الجماعة العلمانيين لعنهم الله. العلماني لا يعد الدين، أو بتعبير أدق العلمانية فيها اتجاه ضد الدين واتجاه عدم التدين. لكن استقر الأمر بالنسبة للعلمانية، وهذا دين جديد طبعا، العلمانية دين أرضي زي النصرانية زي أي دين آخر، زي المجوسية، دي ملة غير ملة الإسلام بلا شك، واضح. فالعلماني يعني يتركك تصلي وتعتكف وتصوم وتذكر الله وتقرأ القرآن ما دمت لم تخرج إلى محاولة طبق المجتمع بصيغة الإسلام، فهو يتركك. وهذا هو السبب في إطلاق الحرية للدعوات الإسلامية إلى حد محدود حتى في بلاد الكفار، لأن هذا هو دينهم، تعليم دينهم العلماني أن الدين علاقة شخصية بينك وبين الإيه؟ بين الله، تحرز داخل جدران المساجد. أما أن تخرج لتحكم في المجتمع وتحل وتحرم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول شريعة وأحكام شرعية وحلال وحرام، لا، ما تتدخل في نظم الحياة. لكن الدين يكون سلوك شخصي، قضية شخصية بحتة، علاقة بينك وبين الله لا يمكن أن يصلح لها أن تدخل فيه يعني معاملات الناس بعضهم ببعض. واضح؟
الشاهد يعني أن هؤلاء قوم معرضون، وهذا من أقبح أنواع الكفر. فمن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ويقول الله تبارك وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فمجرد الإعراض، ونحن كما نكرر المضار هؤلاء الناس كل من يعني دفع على وجه الأرض منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أن تقوم الساعة، هؤلاء أمة محمد يعني بالضبط كده زي ما تتخيل: وإلى عاد أخاهم هود، وإلى ثمود أخاهم صالحا، قل وإلى أهل الكرة الأرضية كلها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أمة محمد، ولا مسؤولون عن دينه وعن رسالته. ولكن الفرق أن الرسول عليه السلام لما قبض ورفع للمرتبة الأعلى أمته تقوم مقامه في تبليغ رسالته وإقامة الحجة على الأمم. فموقفهم من أمة محمد هو موقفهم من محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء لما يوضعون في قبورهم ويسألهم الملك: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي اسمه. فالملائكة في القبر تفكروا: مش مين الرجل اللي بعث فينا ده؟ في حد بعث فينا؟ فالملائكة تفكروا تقول لهم: محمد. ما سمعت الاسم ده قبل كده؟ محمد. فيقول: ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. لكن تيجي بقى تكلمه في اي قضيه مثلا في التشريح ولا في الطب ولا في الهندسه يقول لك: لا، المنهج العلمي هذه التاريخ والاشطائيات، ويطالب بالادله في اكثر امور الدنيا ويحللها ويلفت عمره فيها. في قضيه هي اكثر قضايا الوجود التي خلق من اجلها لا ترتقي همته ولا يحاول حتى ان يبحث الدين الحق فيه. فالشاهد من هذا الكلام كله ان هذا شؤم على الانسان ان يقيم في هذه البلاد. هو يستريح امامنا، احنا هل نختلف ان هو يستريح في الدنيا؟ هيجد المال، هيجد متاع الدنيا، يجد السهوله، يجد معامله حسنه، ويجد ما لا يعانيه في بلاد المسلمين من الظلم والفقر. ومع ذلك دينه لا يسلم له، لان اخطر ما في هذا الموضوع لا هي فتنه المال ولا فتنه الشهوات، اخطر ما في المعيشه في بلاد الكفار هو ماذا؟ قلوب قلب جامد. ها؟ وكله في الدين، احنا بنتكلم في حاجه محدده. ها؟ الولاء والبراء. ان اخطر شيء معتاد الكفار بينهار حاجز الولاء والبراء الذي هو يعني من اعظم اصول هذا الدين. بيقول لك ايوه مع الوقت يقول لك: انا بقاعدهم ليه؟ الناس كويسين دول ما بيتزنيش، ده انا ما بشوفش يعني منهم زي اللي بشوف المسلمين والعياذ بالله. فتسوي المسلمين الموحدين هؤلاء المشركين، حتى لو كان المسلم ده لص جبل او شارب خمر او كتير، لكنه افضل من المشرك بلا شك، افضل من المشرك. يستوي كما ذكرنا من قبل القاعده ان يعني ان حد يعني ان سيئه الموحد افضل من حسنه المشرك، سيئه الموحد افضل من حسنه المشرك، لان الموحد مع السيئه ما دام مع التوحيد ان شاء الله هو نادر. اما المشرك فما فعل من حسنات هل تنفعه؟ فسيئه المسلم افضل من حسنه يعني المسلم. فالشاهد من هذا كله يعني ان اعظم الاخطار هو انهيار حاجز المعاداه الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء القوم، لان طبيعه النفس البشريه انها ايه؟ جبلت على محبه من يحسن اليها. وفي بعض الاحاديث دعاء: اللهم لا تجعل لكافر ولا لفاسق علي يدا فيحبه قلبي. واضح. فلذلك نلاحظ موضوع الولاء والبراء عند الناس اللي بيعيشوا مع الكفار، ده بياخدوا منهم الامراض الثانيه، بياخدوا منهم مرض القلب الخطير هذا، وهو بيضيع الولاء والبراء. ايه بقى؟ يعني فين معاداه الكفار؟ وهم ما بيشوفش منهم في نظره الكل خير والعياذ بالله. في نظره لا يرى منهم الا الاخلاق الحسنه والمعامله الطيبه وكذا وكذا، مما يعود في النهايه الى اعراض الدنيا، فيفتن بهم ولا يعاديهم كما ينبغي. ولذلك نحن نقول ان ارتباط بالقران الكريم مهم جدا في اجراء غسيل مستمر للقلب، القلب يغسل على طول، كل ما انت تقرا القران يعني يبرمجك من جديد، يعني يعدلك اي خلل يحصل في ايمانك او في مفاهيمك على طول الايات، حتى لو لم تكن فقيها في التفسير ولا في اللغه العربيه، القران بيغسل على طول غسيل مستمر. ايات الولاء والبراء في سوره ال عمران والنساء وغيرها من الايات، تجد القضيه قضيه حيه جدا. وما يعني توجد مضادات هموم الوحده الوطنيه وهذا الكلام كله الا بايه؟ بقراءه هذه الايات: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهي ذلك من الآيات التي يعني تعدل أي خلل في الموازين عند المؤمن أو أي تراجع نتيجة ضغوط البيئة حوله. جو كله مسموح، احنا كلنا مش بس تلوث بيئة، ده تلوث أخلاقي وتلوث اعتقادي وتلوث فكري ونحن لا نأبه به. فإحنا كلنا بنتنفس هواء كان مليء بالمفاهيم الخاربة من نتيجة الإلحاح للنهار، ما يكاد يفلى منه أحد. لكن إذا اضطربت بالقرآن، القرآن بيعمل إيه؟ يعني استغفار غسيل وتطهير للقلب وبناء العقيدة من جديد وتوطيد لهذه العقيدة. تأمل القرآن الكريم، إذا قرأت القرآن كده في الختمة، انظر إيه القضية اللي كانت شغل الأنبياء. الأنبياء ماذا كان شغلهم الشغل؟ القرآن كله محوره إيه؟ فعلا بتحس إن لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم إله غيره، كله بيدور حول التوحيد وإقامة التوحيد وثواب التوحيد وعقوبة من ترك التوحيد وقصف الأنبياء من أجل الدعوة للتوحيد كما رأينا ذلك من قبله. فنوصي الإخوة الحقيقة بأسلوب هذا الزمان بالذات، الارتباط المستمر بالقرآن، لا تهجر القرآن أبدا بالذات في هذا الزمان، لأنك يعني إذا قطعت هذا المدد عن القلب فلن يشحن القلب للشحن الإيمانية والشحنات الإيمانية، ولن وتيقع قلبك طريعا لهذه الفتن التي تموج كموج البحر. أيضا إن الذين توفاهم يجوز أن يكون ماضيا أو توفهم، بمعنى توفتهم توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قد يرد الظلم هنا الكفر من قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقد يرد به المعصية كقوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه. وصح إرادة المعنيين هنا. روى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وفي أحاديث أخرى بنفس المعنى برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلده. حديث آخر قال عليه السلام لا تتراي نارهما، لابد المسلم يكتاف في البعد عن الكافر ولا يساكنه ولا يعيش معه. وقال أيضا عليه السلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المسلمين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تتراي نارهما. أي نعم، لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. فموضوع الهجرة هجرة مستمرة، هي أن تكون الساعة من بلاد المعصية والفتوح إلى بلاد الطاعة، من بلد الذل إلى بلد العدل، من يعني بلد البدعة إلى بلد السنة، ومن بلد الكفر إلى دار الإسلام، حتى الهجرة فيها ما وجد من يعني المعاصي. قالوا يعني الملائكة تقول هؤلاء المتوفين تقريرا لهم بتقديرهم وتوضيحا لهم فيما كنتم، فيما كنتم في أي شيء كنتم في أمور دينكم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا في أرض الأعداء مستضعفين، لا قادرين نجهر بالأغان ولا نقيل شعائر الإسلام، كنا مستضعفين في الأرض. أي نعم. فتبكتهم الملائكة فتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني إن كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم ومن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل المهاجرون إلى أرض الحبشة. وهذا دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب والعوائق عن إقامة الدين والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصر، أو علم أنه في غير بلده أفوض بحق الله وأدوم على العبادة حقت عليه المهاجرة، حقت عليه المهاجرة. يعني لو تعرف بلد أفضل من مصر مثلا كمثال من حيث الفتاة ومن حيث إظهار الدين إذا تتحول إليه ما دمت مستطيع، واضح؟ وهكذا كل إنسان في أي مكان عند العجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأولئك مأواهم جهنم، أولئك النفر الذاكرون مأواهم أي مصيرهم جهنم، لأنهم هم الذين ضعفوا أنفسهم إذ لم يلجئهم الأعداء إلى مساكنة ديارهم وساءت مصيرا أي جهنم. ثم استثنى سبحانه من أهل الوعيد ما بينه بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إحنا دلوقتي أصبحت كلمة الهجرة مش عارف اسمها إيه هيئة الجوازات والهجرة والجنسية. الهجرة إذا أطلقت الهجرة الآن أصبحت الهجرة إيه؟ من دار بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار سواء أستراليا أو كندا أو أمريكا أو غير ذلك. الهجرة فلان مهاجر، مهاجر إلى فين؟ من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، يعني تغير اتجاه السهل، بدل ما يكون من هذه البلاد لبلاد المسلمين أصبح بالعكس. أي نعم. إلا المستضعفين من الرجال لعمى أو عرج أو مرض أو هرم أو فقر، والنساء والولدان أي الصبيان فإنهم معذورون في ترك الهجرة دي لأنهم لا يستطيعون حيلة يعني في الخروج، إلا قوة لهم على الخروج ولا نفقة، ولا يهتدون سبيلا يعني لا يعرفون طريقا إلى دار الهجرة. فأولئك متابع معنا دي القرآن. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ده أخ تايه برضه بلاد الكفار ما شاء الله، هو أخ إنجليزي والحمد لله جاي معنا هنا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عنهم بترك الهجرة. قال الرازي هنا يعني سيد، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. استدل بالآية على وجوب الهجرة من دار الكفر إلا على من لم يطفها. وعن ذلك الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغير فيه السنن فينبغي أن يخرج منه. وقال بعض المفسرين ثمرة الآية وجوب الهجرة من دار الكفر، ولا خلاف أنها كانت واجبة قبل الفتح، ولذلك قال تعالى في سورة الأنفال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وقيل نسخت بعد الفتح والصحيح عدم النسخ، ومعنى قوله عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من ايه؟ من مكة، من قرعة، لأن مكة نفسها صارت دار الإسلام. قال دار الله، من دار الله؟ الزمخشري. وهذا يدل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب، وعلم أنه في غير بلده أقوم بحق الله، حقت عليه الهجرة. ثم قال رحمه الله قال التهذيب عن القاسم بن إبراهيم إذا ظهر الفسق في دار ولا يمكنه الأمر بالمعروف فالهجرة واجبة. اللهم استعان. وهذا بناء على أن الدور ثلاث: دار إسلام ودار فسق ودار حرب. حينما قال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال أيضا لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. نختم بكلام الطيوسي رحمه الله تعالى. أيها. طب يستطيع الانتقال مثلا الى بلد اقوى، لكن هو اذا وجد، مش هقول في بلد مسلمين زي مصر حتى لو في بلاد الكفار، ووجوده في يعني اغراض للدين ونشاط في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى بحيث ممكن ان يثبت المسلمين مثلا على الاسلام ويتسبب في دخول الكفار الاسلام، فهذا هناك يكون انت الافضل له من تحوله بلاد المسلمين اذا كان يؤثر ولا يتاثر بهذه الفتن. فهذه حالات استثنائيه، واضح؟ يعني كان يقيم بين الكفار لاجل الدعوه فهذا من الاستثناء، او اذا كان يقيم مكرها، واضح؟ اما في البلاد عامه بلاد المسلمين الان يعني قوانين الجنسيه والكفاله وهذه الاشياء كفيله فانها بتعوق الناس عن الانتقال من بلد الى بلد. هنا روى البخاري والنسائي وغيرهما عن ابن عباس قال نزل في جماعة أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا مع المشركين يكثرون سوادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا يوم بدر مع الكفار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بالمقام مع الكفار وترك الهجرة، قالوا فيما كنتم، يعني قال لهم موبخين فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم؟ قالوا معتذرين كنا مستضعفين يعني عاجزين عن إقامة الدين في الأرض أي أرض مكة. قالوا لهم توبيخا: ألم تكن أرض الله واسعة تهاجروا فيها من أرض الكفر إلى بلد آخر كما فعل غيركم؟ قال الله تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني الذين لا يستطيعون حيلة، يعني لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة. يعني بالنسبة لسؤال الأخ، يعني صرنا إلى زمان وإلى حال الأوضاع اللي احنا فيها دي، الأوضاع دي كلها اللي احنا بنشوفها والأزمة الشارقة على الدين، ومع ذلك في رأيي وفي رأي ناس كتير جدا إن مصر تعتبر أفضل بلد إسلامي. صعب حد يعني قد يخالفني أحد هذا، لكن من طاف وتجول عرف إن مصر على ما فيها الآن نسبيا، فلك أتخيل أوضاع بلاد أخرى كيف تكون شكلها، لكن نسبيا مصر أحسن من غيرها بكثير جدا. فنحن الآن في آخر الزمان، وهذه هي مقاييس ومكاييل وموازين آخر الزمان. والله المستعان. لا يستطيعون حيلة، يعني لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة، ولا يهتدون سبيلا أي طريقا إلى أرض الهجرة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نكتفي بهذا القدر، أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.